على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. سبق أن دعوى النبوة لا يدعيها إلا أحد صنفين: إما أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، وأن هذا لا يلتبس. فلما ذكر هذا يقررها هنا بناء على ما سبق الدلائل العقلية المجملة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذكر في هذه الدلائل، ذكر ثلاثة أدلة إجمالية على عقلية على صدق الرسل فيما جاءوا به، وهذا معنى قوله: علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. الأول: نعم،
منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم.
وهذا ما أطبقت عليه الأنبياء، أنهم أخبروا أممهم بأن العاقبة لهم، كما قص الله عز وجل علينا ذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام: الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأنهم هؤلاء عليهم الصلاة والسلام أخبروا أممهم بخذلان أعدائهم وبأن الدولة لهم. ومن أشد ذلك بيان النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرنا أن دين الله سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. ومن إرهاصاته أنه أخبر بملكه كنوز كسرى وقيصر، وأن هذا الأمر سيبلغ مشارق الدنيا ومغاربها: إن الله زوالي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوالي منها. هذا مما أخبر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أن الله سينصرهم وينصر دينهم ويخذل أعداءهم وأن العاقبة لهم. نعم، في طيات ذلك يحصل البلاء والابتلاء. قوم موسى عليهم الصلاة والسلام، ما له داعي يا أخي، ما له داعي. قوم موسى عليهم الصلاة والسلام لما أبوا دخول الأرض المقدسة عنادا لأمر الله، قال: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. عاقبهم الله بالتيه، وفيهم موسى. البلاء يقع على عباد الله وأولياء، فهو لأولياء الله رفعة وهو منحة لهم، وهو لأعداء الله نقمة وعذاب، ومع ذلك تكون العاقبة لهم. فهذا من دلائل صدقهم. نعم.
ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل.
نعم، هذا الدليل الثاني، أن الله جل وعلا أحدث لأوليائه من الأنبياء وأتباعهم نصرا، وأحدث لأعدائهم المعاندين المكبتين لهم، أحدث لهم هزيمة. ما الفرق بين الأول والثاني؟ في فرق بينهما، ما هو؟ هذه مشتركة بين الأول والثاني. طيب والثاني؟ أنه نصرهم، وش الفرق بينهما؟ الثاني أمر متحقق في ذات الأنبياء، ليس في المستقبل، وإنما أمر وقع له. فإن نجاة موسى وقومه وهلاك فرعون أمر آني، وقل مثله في غرق قوم فرعون: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أمر آني. أما الأول فهو في العاقبة وفي المآل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق.
هذا الدليل الثالث، أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع ومن الأوامر والنواهي عرف أنها في غاية الحكمة والإتقان، وفي غاية البر والإحسان، وفي غاية الصدق والإيقان، عرف أن مثل هذا لا يمكن أن يأتي به كذاب، والشيء يعرف بضده. فإن مسيلمة لما ادعى النبوة وش جعل على قومه من التشريع؟ ها؟ أسقط عنهم صلاة العصر، كأن الدعوة تخفيضات. هذه واحدة. وجاء بشرع ضحك منه قومه حتى قالوا اسكت، أمنا بك نبي من غير قرآن، لا تفضحنا عند العرب. فدعوة هذا النبي يظهر كذبه فيما يأمر به وينهى عنه في شرعه ودينه الذي جاء به. الميرزا غلام أحمد القادياني زعيم الأحمدية القاديانية، هذه الفرقة التي أحدثتها الاستخبارات البريطانية في الهند، ادعى أنه نبي. من الدين الذي جاء به؟ إبطال الجهاد في سبيل الله. حسبكم من كذب دعواه أنه أبطل الجهاد في سبيل الله. فلهذا معرفة تفاصيل ما يأتي به النبي كافية في معرفة صدقه وفي معرفة كذب من يدعيها وهو ليس مرسل. دين الإسلام أو دين الأنبياء لا يصدر إلا عن بر رحيم بهم، ولهذا وصف الله جل وعلا أنبياءه بأنهم رحماء بخلقه، ووصف نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. وهو تشريعه ليس منه، وإنما من وحي الله إليه، ولهذا قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المقصود أن تفاصيل ما جاءت به الرسل دالة على صدقهم، وتفاصيل ما ادعاه مدع النبوة دال بحد ذاته على كذبهم ودجلهم وفجورهم. هذه ثلاثة أدلة عقلية مجملة على أن الرسل صادقين في دعواهم. نعم.
ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره.
ما مناسبة ذكر هذه المسألة هنا؟ ولماذا أحالكم وأرجاءكم إلى موضع آخر؟ لأن من تفاصيل ما جاء به النبي حاله في نفسه، مما يبين عن صدقه، حاله في الأمر وفي النهي، في العبادة، في التعامل. هذه من دلائل صدقه. وهو اعتذار من الشارح إليكم أيها المسلمون، يقول: ليس هذا المقام مقام بسط ذكر دلائل النبوة التي تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام بما فيها من الخوارق، ولهذا هذا الموضع بسط آخر. هل هو في هذا الشرح ولا في غيره؟
في غيره.
ليس في هذا الشرح، لأنه ليس من مناسبته، وإنما في غيره. ثم أحالكم ومن أحيل على مليء فليحتل. قال: وقد صنف الناس فيها مصنفات. أنا التي أحصيتها من تصانيف العلماء بحكم الاشتغال، يعني هكذا الوقت بالمخطوطات، تصانيف أهل العلم في هذا الفن الدقيق أكثر من 40 مصنفا، مما اعتنى به السلف الصالح إلى القرن الرابع وأوائل الخامس في ذكر دلائل النبوة. من أوائلها ما يسمى بدلائل النبوة أو آيات الأنبياء لأبي زرعة الرازي والجوزجاني، ودلائل النبوة للأصبهاني قوام السنة، وللحميدي شيخ البخاري، ولإبراهيم ابن إسحاق الحربي. ترى حربي ما هو من حرب ربعنا، أي لا، لأن حرب لم تأتي إلى الحجاز إلا في القرن الثالث، لكن نسبة إلى حربة محلة في بغداد نسب إليها، إلى الموضع. كذلك دلائل النبوة للفريابي صاحب كتاب القدر، ولأبي داود السجستاني وله كتاب مستقل اسمه دلائل النبوة، ولي أبي بكر العسال، وللطبراني أبي القاسم سليمان بن أحمد، وللقفال، ولأبي الشيخ الأصبهاني، ولقوام السنة صاحب الحجة وقد طبع كتابه في 4 مجلدات، ولأبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ولأبي ذر الهروي راوي البخاري، وللماوردي. أوعبها كتاب أبي بكر محمد بن حسين البيهقي دلائل النبوة، وهو أكبرها فيما نعلم، فإنه في 7 مجلدات. ثم العلم، هذا العلم حصل له تطور وتنوع عند المتأخرين بما سموه بخصائص النبوة، وهذا فن شريف يا أخواني. من فوائده العظيمة تزكية قلب المؤمن إذا قرأ في الدلائل، وزاد يقينه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما تقرؤون في السيرة، في سيرته، فيزداد إيمانكم من هذا النوع دلائل النبوة. إلا مغفل القلب بالهوى فإنه يقرأها ويزداد عنادا وإنكارا، إذا تحكم بهذا في عقله ورجع إلى أصوله التي تلقاها عن أهل البدع. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. نعم.
قال رحمه الله: بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار.
هذه مسألة عظيمة. إنكار رسالة من؟ محمد الرسل عموما عليهم الصلاة والسلام، ومن وآخرهم وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام. إنكار نبوة النبي طعن في الربوبية. أين هذا في القرآن؟ هذا في آية الأنعام، في قول الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فمن نفى أن يكون الله أرسل أحدا وأنزل عليه كتابا فإن هذا معناه أنه ما قدر الله حق قدره، وبالتالي صار إنكار النبوة، إنكار نبوة النبي، أنها طعن في الرب تعالى تبارك وتعالى، لأنه لم يقدر الله حق قدره. ليه؟ من دلائله في العقل، لأن هذا نسبة الله إلى الظلم والسفة. هذا يأتي ويفتري علينا كذبا أنه مرسل من عند الله، والله يمهله ويؤيده وينصره ولا يأخذه ولا يكبته، هذا ما هو برب، هذا سفة. الآن ملك من الملوك يتكلم أمير باسمه ويأخذ من الناس الأموال باسمه والملك ساكت، إما أنه راضي ولا غير راضي، فإن كان راضيا فهو مؤاخذ بما جار هذا الأمير، وإن كان غير راضي فأحد أمرين: إما أنه قادر ولا عاجز، فإن كان قادرا ولم يأخذ على يده فهذا من سفهه ومن قلة عنايته برعيته. فإذا كان هذا في ملوك الدنيا وفي أمرائهم، كيف الشأن في الرسالة؟ قال بل هذا في الحقيقة إنكار نبوة النبي جحد للربوبية بالكلية. كيف ذلك؟ إذا كان هذا النبي يزعم كذبا أنه مرسل من عند الله ويؤيد وينصر وترسل معه الآيات والخوارق وهو كاذب على الله، إذن هذا ما هو برب الذي يؤيده بهذه الصفة، فهذا جحد للربوبية، أي لانفراد الله جل وعلا بأفعاله. نعم.
وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي،
أنه إذا كان
محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق.
عند من؟ عند منكري نبوته. أي نعم.
بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم لهم ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة.
كل هذا وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، كل اللي ذكره الشيخ وقع إلا شيئا واحدا، أنه لم يفتري على الله، لكن بزعم هؤلاء المكذبين نبوة أن هذا كله كذب على الله. 23 سنة ومستمر بهذا والله يؤيده، وش معنى هذا؟ معناها جحد الربوبية بالكلية. إذن هذا الرب الذي أرسل، هذا الرب الذي يرى منه هذا الفعل وهو ظالم له كاذب عليه، ليس مستحقا أن يكون ربا. تعالى ربي عن قولهم. إيه نعم.
وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين.
لو كان كذلك ما كان ربا ولا مستحقا لأن يكون رب ولا متفردا بأفعاله، فلما أيده الله واستمر تأييده له وأظهره ورفع له ذكره دل على أنه نبي مرسل، لأن هذا من كمالاته ومن دلائل ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم.
فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين
سبحانه وتعالى. لكن هل هذا اللازم ملتزم لجميع من أنكروا نبوة النبي؟ ها؟ لا. مشركوا مكة ومشركوا العرب هل أنكروا الربوبية؟ ها؟ أقروا بأن لله الكون ربا، وهم مع هذا منكرون نبوة النبي، لكن هذا اللازم لا يلتزمهم، لكن في بداهة العقل يلزمهم ذلك وإن لم يلتزموهم. وهذا مبناه على القاعدة المشهورة في الجدل وفي المنطق، أن لازم القول ليس بلازم، فقد يلزم على القول لوازم فاسدة، وصاحب هذا القول ما طرأت هذه اللوازم على قلبه. هذا أمر مهم. يتفرع عن هذا سؤال: ما موقف الكافرين بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ موقفهم منه أنهم كذبوه، أليس كذلك؟ فمنهم من كذبوه عنادا ك كاليهود وطوائف من النصارى، ومنهم من كذبوه إيش وهم يعلمون أنه صادق، لكن
جحود.
إيش
جحود؟
هو يقرون بأنه صادق، أين الجحود؟
جحد،
لكن لئلا يتبعونه، وهذا مشركو أهل مكة وتبعهم العرب، والعرب نوعان في هذا، عوامهم ودهماءهم على ما عليه كبارهم، يدربون رؤوسهم مع كبارهم، وكبارهم لهم فيها مآرب. ومنهم من أعرض فلم يصدق ولم يكذب، وأشهرهم من ابن عبد ياليل الثقفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو من سادات ثقيف، فعرض عليه الدعوة فقال: يا ابن أخي، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق أن أستمع لك، وأعرض عنه. وأمثاله كثر، أمثال المعرضين، يعرف الحق لكن لا يطلبه ولا يتبعه ولا ينقاد له، وإنما يعرف. هذه هي مواقف المنكرين لنبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أربعة. نعم.
ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.
إن الله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. إذن هناك أديان لكنها باطلة، ولو كره المشركون في سورتي براءة وفي الصف، فالله جل وعلا أظهره على جميع الأديان. ولهذا هناك أديان لكن باطلة، أظهر الله رسله على هؤلاء. نعم.
أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده، كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه.
أي سنة ذي؟ هذه سنة كونية، أنه من تقول على الله أن الله جل وعلا يكبته ويفضحه ويختم عليه، هذا اللي تقول على الله بعض الأقاويل، كيف تقول على الله كل الأقاويل؟ من باب أولى. نعم.
وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق، أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره.
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا، أي المشركون، ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى؟ فهنا من نفى الإرسال لأنه قال على بشر، ونفى الكلام لأن المنزل على بشر وشو؟
كلام،
كلام الله هو المنزل على البشر. ومن هذا أخذ أهل السنة ردا على الجهمية والمعتزلة أن نفي الكلام عن الله أنه عدم تقدير الله حق قدره، وهذا في الصفات جاء في موضع آخر في آخر الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولهذا من لم يجل الله بإثبات الصفات الثابتة له كتابا وسنة لم يقدر الله حق قدره. كذلك نفي الإرسال من ماذا؟ من عدم تقدير الله حق قدره، كما سبق أن هذا طعن في الربوبية بل يؤول إلى جحدها بالكلية. أي نعم.
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول.
هذه من المسائل المتعلقة بالإيمان بالأنبياء بالنبوات، وهي مسألة الفرق بين النبي والرسول. وها هنا سؤال: هل هذه من المسائل الأصلية التي ينبني عليها موالاة ومعادات أو تبديع وتفسيق، أو أنها من المسائل العقدية الاجتهادية؟ نعم، الفرق بين النبي والرسول من المسائل العقدية الاجتهادية، ولهذا تفاصيل مسائل العقيدة في أثرها وحكمها كتفاصيل المسائل الاجتهادية. مثلها هذه المسألة، ومثلها مسألة أيهما أفضل، الأنبياء صالح البشر أم الملائكة، ومثلها مسألة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أو لم يرى ربه. وهذه المسائل وأمثالها مما وقع فيها الخلاف حتى بين أتباع السلف الصالح، فهذه مما يدخل فيها الاجتهاد والتأمل والنظر. وبهذا لا يشتبه علينا إذا قلنا إن مسائل الاعتقاد ليس فيها خلاف، المراد بها أصولها، أما تفاصيلها التي تتطرقها الأدلة والاحتمالات فالمسألة أوسع من هذا. ظهر يا أخواني هذا. العلماء رحمهم الله في مسألة الفرق بين النبي والرسول ذكروا فيها 10 أقوال ذكرها شيخ الإسلام في كتاب النبوات، منها أنه لا فرق بين النبي والرسول، النبي هو الرسول، الرسول هو النبي. وسمعت هذا القول من شيخنا الشيخ ابن باز غير مرة رحمه الله، وفي مواضع أخرى لما روجع بها وبحث فيها مال إلى ما سيأتي ترجيحه، لكن أذكر أني قيدت عنه في قراءتنا عليه في تفسير ابن كثير أنه لا فرق بين النبي والرسول، وهذا بناء على ما سيأتي أن النبوة أعم والرسالة أخص من جهة نفسها. من الأقوال المشهورة أن النبي من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، هذا قول. وسبحان الله العظيم، هذا القول على اشتهاره من أضعف الأقوال في المسألة. نعم، هذا القول على اشتهاره بين الناس وتلقيهم له وربما دراستهم له في مراحل سابقة من أضعف الأقوال في الفرق بين النبي والرسول، بل عندي أن القول بأنه لا فرق بين النبي والرسول أهون وأقوى من القول بأن النبي من أمر من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. بسط هذا يطول. القول الراجح أن النبي من بعث إلى قوم مؤمنين سواء بشريعة جديدة كآدم فهذا نبي، أو بشريعة من قبله كأيوب وذي الكفل وزكريا ويحيى فإنهم بشريعة موسى بعثوا عليهم الصلاة والسلام. والرسول من بعث إلى قوم مخالفين وبالضرورة مؤمنين سواء بشريعة جديدة كنوح وإبراهيم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فإنهم بعثوا إلى المؤمنين والمخالفين بشريعة جديدة، أو بشريعة من قبلهم مثل من؟ لوط. لوط أرسل إلى من؟ مؤمنين ولا كافرين؟ من قوم لوط؟ أصحاب قرى سدوم 7 الذين أشركوا فكذبوا رسول الله لوطا وأتوا الفعل القبيح الشنيع. يونس بن متى رسول، إسماعيل وإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب كلهم رسل لكن بشريعة أبيهم آدم، موسى بشريعة شريعة جديدة، عيسى بشريعة موسى لكن خفف منها على أهل الكتاب. إذن هؤلاء الرسل بعثوا إلى مخالفين وإلى مؤمنين سواء بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله. وهذا القول هو أسد ما رأيت في الفرق بين النبي والرسول من كلام أهل العلم، بمعنى أنه القول الذي تقتضيه الأدلة، ثانيا يسلم من القوادح والمعارضة. تأسيسا لهذه المسألة، ما الدليل على الفرق بين النبي والرسول؟ نقول الدليل فيها اجتهادي، اجتهادي وخفي، ليس صريحا وإنما فيه اجتهاد. ولهذا الدلائل في أنواعها ثلاثة أنواع: أدلة دليلها صريح لا يحتمل إلا هذا القول، ودلائل تحتمل أكثر من دلالة لكنه في أحدها أظهر، وهذا يسمى بالدلالة الظاهرة. والنوع الثالث الدلالة الضعيفة، يدل على أمور هو في أحدها أضعف من الأظهر. قال الله جل وعلا في آية سورة الحج في أوائلها: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قالوا فلما فرق بينهما، مع أنه عمهما بوصف الإرسال، وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، فلما فرق بينهما دل على الفرق بين هذا وهذا، ويستأنس له بحديث ابن حبان في صحيحه، حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه مقال لأهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء 124,000 والرسل 318، فإن هذا يدل على الفرق بين الأنبياء وبين الرسل. الأنبياء في نبوة هذا، في ديانة هذا الرسول، كالمجددين لدعوته، ولهذا عوضت هذه الأمة بالعلماء، فالعلماء في هذه الأمة كالأنبياء في بني إسرائيل كثرة. وهذا هو أظهر ما يقال في الفرق بين النبي والرسول، لكن أؤكد مرة أخرى أن هذه من المسائل الاجتهادية العقدية، وإن لم تكن من أصول المسائل في الإيمان بالأنبياء. نعم.
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول.
هذا بناء على أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، وأن الرسول من أمر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ. يستأنسون له بمراتب نبوة نبينا عليه الصلاة، فإنه نبئ بإقرأ ولم يبلغ الناس، ثم أرسل بالمدثر، قال فترة التنبئة بإقرأ لم يدعو أحدا، لكن هذا لا يسلم من المعارضة ومن الإراد عليه. يبقى عندئذ ما العلاقة بين النبوة والرسالة؟ العلاقة أن كل رسول النبي، لأنه لما بعث إلى المخالفين من باب أولى يبعث إلى من؟ إلى المؤمنين. وليس كل نبي رسول، فالنبي بعث إلى المؤمنين، فلا يلزم أن يكون بعث إلى المخالفين. طيب، إذا كان هذا هو القول الراجح عندكم، ما فائدة النبوة عندئذ؟ تثبيت لإيمان المؤمنين، تجديد لدينهم، كما قلنا في العلماء في هذه الأمة. نعم.
فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها.
نعم، أعم من جهة نفسها، لأن هذا الرسول نبي في نفسه لمن آمن به وإن كان رسول، فهي أعم من جهة نفسها. نعم.
بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها.
كيف الرسالة أعم من جهة نفسها؟ لأن الرسالة تشمل النبوة للمؤمنين وتشمل الرسالة للمخالفين، وأخص من جهة أهلها، الرسل أخص من الأنبياء، فليس النبي رسول، فهم مخصوصون، وهم أخص من جهة أهلها، أي أقل عددا من الأنبياء، من ذكرهم الله جل وعلا في القرآن أكثرهم رسل، قد ذكر الله في القرآن صريحا أسماء كم نبي؟ 25. نضيف لها الخضر وقد ثبتت نبوته في السنة 26، زادت السنة بثلاثة آخرين، دانيال، يوشع بن نون على الصحيح، آدم مذكور في القرآن، وشيث وإن كان الحديث فيه مقال، وبنيامين أخي يوسف عليهم الصلاة والسلام. ومعنى أخص من جهة أهلها يعني أنهم أقل عددا من الأنبياء في أنفسهم. ينبني عليها فرق آخر، أن النبوة أفضل من الرسالة،
النبوة،
أن الرسالة أفضل من النبوة، فالرسول أفضل من النبي، ولهذا أولي العزم كلهم إيش؟ رسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا في عموم قول الله جل وعلا: لقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضل أولي العزم الخليلان وكلاهما رسولان، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
لماذا قال الشارح: وإرسال الرسل من أعظم، فأتى من التبعيضية، لما لم يجزم بأنها أعظم منة الله على خلقه؟ إما أنه متردد وهذا محتمل، أو لأنه قام في ذهنه أو في ذهن من في ذهن غيره أن أعظم المنن من الله علينا هدايتنا للإيمان، والهداية غالبها بطريق الرسل، وقد تكون هداية بغير طريق الرسل، بهداية الفطرة، بهداية العهد والميثاق. ولهذا قال من أعظم. أما إذا قلنا ما هي أعظم منن الله علينا بالإطلاق، أن هدانا للإيمان، هذه أعظم منن الله على المؤمنين، أعظم من منة العافية والصحة والأمن والسلامة، أن جعلنا مؤمنين ولم يجعلنا كفارا. ولهذا يتلوها إرسال الرسل، لأنه بإرسال الرسل يستقر إيمان المؤمنين ويثبت ويدوم ولا يتغير. أي نعم.
قال الطحاوي رحمه الله: وأنه خاتم الأنبياء. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل خرجاه في الصحيحين.
اللهم صل وسلم على رسول الله. المناسب أن يقول وأنه خاتم الأنبياء أو وإنه خاتم الأنبياء. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. لكن يجوز يقول وأنه على الاستئناف لا على عطفها على مقول القول. وهذه من المسائل المهمة في الإيمان بالأنبياء، من أصول مسائل النبوات الإيمان بعقيدة ختم النبوة. وختم النبوة دين، من لم يعتقده لا يصح إيمانه بالأنبياء. وقد دل على هذا على ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في صريح آية، والسنة في غير ما حديث والإجماع. أما من القرآن فما ساقه الشارح في آية الأحزاب، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
وخاتم النبي
وخاتم النبي، يعني آخرهم الذي ختمهم. القاديانية وأمثالهم من الأعاجم قالوا معنى خاتم النبيين أي زينتهم، كما أن الخاتم زينة اليد. شوف التأويل ولي النصوص وتحريفها معناها كيف يكون بهذه التكلفات. ودلائل ختم النبوة بالإجماع أنه أجمع أتباع الرسل جميعا أن آخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده. أما دلائل ختم النبوة من السنة فأحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر إيش؟ اللفظي أو المعنوي؟
المعنوي.
المعنوي، منها حديث المثل، مثلي ومثل الأنبياء قبلي، حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين. كمثل بناء أحسن بنيانه وتم، فجعل الناس النظار المشاهدون يطوفون به ويعجبون من حسن بنائه إلا موضع لبنة ناقصة يعيبون أنه لو كملت هذه اللبنة لكمل البنيان. فقال عليه الصلاة والسلام ضاربا بهذا المثل أنا اللبنة. وهذا فيه إشارة ضمنية إلى كثرة من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أنا اللبنة كمل بي البنيان، هذا البنيان بنيان النبوة، والشاهد منه الصريح وختم بي الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي لا نبي ولا رسول بعده. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي.
وهذا حديث الجبير، حديث محمد ابن الجبير ابن المطعم ابن عدي، يرويه عن أبيه الجبير رضي الله عنه وهو في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي أسماء. وتنوع أسمائه وكثرتها دلالة على شرفه. الكعبة شريفة ولا ما هي بشريفة؟
شريفة.
كم أسماؤها؟ عديدة. كعبة، بيت الله، البلد الأمين، العتيق، البيت العتيق، المسجد الحرام، أم القرى. يوم القيامة لجلالته أسماؤه كم هي؟ أكثر من 30 اسما في القرآن: الآخرة، الآزفة، الطامة، الصاخة، يوم التناد، يوم التغابن، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة. فكثرة أسمائها تدل على عظمها. ولما كان ربي جل وعلا أعظم من كل عظيم فلا حد لأسمائه سبحانه، لا إله إلا هو. إن لي أسماء، أنا محمد، لأنه يحمده أهل السماء وأهل الأرض عليه الصلاة والسلام، حمدوه على هذه المنزلة في مقابل حسد أعدائه له عليها. وهو أحمد أفعل تفضيل، أي بلغ في الحمد أكمله عليه الصلاة والسلام. وأنا الماحي، لأن الله يمحو به الذنوب، من آمن به وصدق به محى الله به الذنوب، وأعظم الذنوب الكفر. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني ما بعدي إلا الحشر، اللهم صلِّ وسلِّم عليه، ويحشرون على قدمه عليه الصلاة والسلام، فهو صاحب اللواء يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة هو. قال: وأنا العاقب، أي الذي لا نبي بعدي، العاقب الآخر. طيب قلتم خاتم النبي زينتهم، طيب العاقب دوروا له حل يا العجم. وأعظم العجمة عجمة الذهن والعقل، أعظم من عجمة اللسان، وإلا بلغ في هذا الدين من العجم أعظم المبالغ. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: ليبلغن رجال في فارس، رجال من فارس في هذا الدين مبلغ الثريا، أي رفعة وعلوا، ليس في هذا عصبية لجنس العرب ولا مواطأة لجنس الشعوبية، وإنما لأن العجمة وإن كانت في الأصل في اللسان قد تكون مانعة من كمال البيان، لكن أعظمها عجمة الفهم وعجمة الغلف على القلوب الذي ترد معه النصوص، ترد معه الأدلة، وتفسد فيه أصول الملة. وأنا العاقب، والعاقب الذي ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث.
نعم، وهذا صريح في ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، فإنه في حديث ثوبان عند مسلم وله روايتان، قال: وإنه سيكون كذابون 30، في رواية كذابون قريبا من 30. الحمد لله، أهديكم الله أصلح، فجعناكم أزين حتى يتنبه الغافل ويقوم النايب. ها؟ أي. هذا مدفع ما هو يوجع. جزاك الله خير. قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. خاتم النبيين معناها عند العرب الذي ليس بعده نبي، لا نبي بعدي. لا اسم ولا حرف؟ لا، في لغة العرب حرف، لا وهي حرف ينفي الجنس، نبي بعدي، وبعدها الاسم مبني. هؤلاء الذين ادعوا أن الميرزا غلام أحمد القادياني أو من ادعوا النبوة بعد النبي، قالوا، وهذا من عجمتهم، أن النبي بشر بهذا النبي، قال: أنا اسمي لا، والرسول يقول: لا نبي بعدي. هذا يضحك منه العرب. هنا يأتي إشكال في أول الحديث: سيكون كذابون 30، في رواية قريبا من 30. طيب وش معنى هاتين الروايتين؟ هل بينها تعارض أو توافق؟ قال: كذابون 30، في رواية قريبا من 30. وش تقول؟ الله الله أنت. أي. هنا كما سبق في القاعدة في ألفاظ العقود أن الأصل في ألفاظ العقود أنها تأتي ليش؟ للتكثير، ولا تأتي لبيان المعدود، وبهذا تأتلف الأدلة التي ربما تختلف في ظاهرها. وقالوا سيكون كذابون 30 أو قريبا من 30 دل على كثرتهم. ومثله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة. في لفظ في الصحيحين أيضا: الإيمان 74 شعبة. فلا يقول قائل أن النبي تعارض قوله واضطرب، واضطراب في فهمك وفي ذهنك، لكن النبي تكلم بكلام عربي بين لكثرة خصال وشعب الإيمان. ولهذا مدعو النبوة في الحقيقة أكثر من هذا، أكثر من 30 في من عدهم وحصرهم. وكما سبق مدعوها إما أنهم مخبولون وهم الأكثر ما لهم عقول مجانين، أو أنهم من أفجر الفاجرين وأكذب الكاذبين. نعم.
ولمسلم رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في الصحيحين، لكن هذا اللفظ مسلم. في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بخمس. لفظ مسلم: زادت ستا، زادها خلة سادسة. وتسمى هذه بخصائص نبينا عن الأنبياء. والسؤال: هل الخصائص خاصة به أو أنها له ولأمته؟ أحسنت. منها ما هو خاص به كختم النبوة به، وأنه بعث إلى الناس كافة، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها ما هو له ولأمته، فقوله عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست. هنا الست العدد فيه مراد، وقرينته لما سيق المعدود بعدها، فإذا سيق المعدود بعدها دل على أن العدد مراد. ومثله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على خمس فعددها، فدل على أن العدد هنا إيش؟
مراد.
قال: أعطيت جوامع الكلم. وهذا وإن كان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد يشركه كمل من آمن به، فيتكلم بالكلام الوجيز الدال على المعاني العظيمة. جمع عليه الصلاة والسلام الإسلام في كلمتين. ففي حديث صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي أن رجلا جاء رضي الله عنه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. جمع الإسلام والدين في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. إنما الأعمال بالنيات، هذا قاعدة الدين، قاعدة هذا الدين. لا ضرر ولا ضرار، قاعدة التعامل مع الخلق كلهم. أوتي جوامع الكلم، ولهذا جوامع الكلم فن شريف من فنون الحديث عني به العلماء. وشيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله جمع 99 حديثا من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، شرحها في جوامع الأخبار. ونصرته بالرعب، وهذا له ولأمته، فإنه كما سبق هرقل خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ في الشام، وبين الشام والمدينة مسيرة شهر. وكذلك أتباعه الصادقون على دينه يخافهم عدوهم ولو كان بينهم وبينه مسافات بعيدة. وحلت لي الغنائم، هي حلت له ولأمته، من قبلنا لا تحل لهم الغنائم، جاهدوا في سبيل الله. أشهر من جاهد في سبيل الله من أنبياء الله ورسله من؟ 2، داود ومن؟ وسليمان. إذا غنموا من عدوهم جمعوا الغنائم في مكان، ثم تأتي تنزل نار من السماء فتأكلها. أما هذه الأمة فأحل الله لنبيها ولأمته معه الغنائم، بل كان رزقه عليه الصلاة والسلام من أين؟ من الغنائم. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا له ولأمته. ولهذا الحديث اللفظ الآخر، فأيما رجل أدركته الصلاة فتم مسجده وطهوره، إن لم يجد الماء تيمم ويصلي في كل مكان إلا سبعة أماكن: الحشوش والمقابر ومعاطن الإبل،
قارعة الطريق وفوق بيت الله،
وقارعة الطريق والحمام لأن مظنة قضاء الحاجة، سطحها ما تصح الصلاة فيه ولا نافلة. تصح النافلة ما تصح، وهذا مما يلغز به. ما الموضع الذي تصح فيه نافلة ولا تصح فيه الفريضة؟ قالوا جوف الكعبة وسطحها، والسابع الأرض المغصوبة، لأنهم اشترطوا طهارة البقعة، والبقعة المغصوبة لا تصح الصلاة فيها على الصحيح. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، أي عموم بعثته إلى الخلق، والمراد بالخلق المكلفين الإنس والجن. فأما بعثته إلى الجن لأنذر به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي ليكون للعالمين نذيرا. وبعثه للناس كافة بدلائل كثيرة، لأن من الناس يدخل فيه الإنس والجن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال وختم بي النبيون، وهذا فيه أن النبوة أعم من الرسالة من جهة إيش؟ من جهة المعنى. أي نعم.
قال الطحاوي رحمه الله وإمام الأتقياء. قال الشارح الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء.
نعم، إمام الأتقياء، فيقتدون به أي يأتمون به. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع آذن الناس أنه سيحج تلك السنة. يقول جابر فأما المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يأتم به أن يقتدي به. ذكر هذا العدد، قال لما خرج عليه الصلاة والسلام من ذي الحليفة وعلى على البيداء نظرت أيمن منه مد البصر وأشأم منه مد البصر وبين يديه أمامه مد البصر ومن ورائه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم. إيش يأتم؟
يقتدي،
يتأسى ويقتدي به عليه الصلاة والسلام. ولهذا أقل ما ذكروا في عدد من خرج معه من المدينة ممن توافد إليها وخرجوا معه نحو من 30,000، وأقل ما ذكروا ممن شهد الموسم كم؟ 100,000، هذا أقل ما ذكر، والأكثر على أنهم 110 إلى 120. قال الله جل وعلا في دعاء المؤمنين في آخر الفرقان واجعلنا للمتقين إماما، أي مقدمين. وقال عن بني إسرائيل المكذبين وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أي يقتدى بهم في الشر وفي الكفر وفي العناد فيكونون متأسا بهم وهم مقتدى بهم إلى النار. وفي هذه مسألة، نعم، الله أكبر الله أكبر.
الله أشهد أن لا
ثمة مسألة ها هنا تتعلق بختم النبوة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهي شبهة يوردها القادحون في هذه العقيدة سواء من طوائف منتسبة للإسلام وإلا من أهل الكتاب. عيسى إذا نزل في آخر الزمان ألا يكون نزوله معارضا بختم النبوة بمحمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف تقول أن محمد خاتم النبي وعيسى سينزل في آخر الزمان؟ وأحسن جواب على هذه الشبهة رد عليها أن عيسى عليه السلام إذا نزل وسينزل دينا يعتقده المؤمنون كما جاءت به الأدلة، أن عيسى ينزل على أنه تابع وعامل ومنقاد لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا يعمل بشريعته لأنها نسخت ورفعت، فلا ينزل بشريعته نبيا وإنما ينزل تابعا لشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام. هو نبي في نفسه، حتى لو نزل ينزل على أنه هو نبي في نفسه، لم تنقطع ينقطع عنه وصف النبوة، لكن لا يبعث بشريعته فينزل عاملا بهذه الشريعة منقادا لها حاكما بها. ينزل عليه الصلاة والسلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعا كفه على جناح ملك، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه أي من رقبته وجوانبه جمان كاللؤلؤ. إذا نزل والمسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر فيقدمه أمير المؤمنين وهو المهدي ليصلي بالناس لأنه أفضل منه، فيأبى عيسى يقول بعضكم لبعض إمام، تكرمة لهذه الأمة كما جاء في الحديث، على دلالة على أنه ينزل ويجتابعا لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويجاهد مع المسلمين، ولا يقبل من أهل الكتاب إلا إما إسلام أو قتل، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب الذي افترته عليه النصارى، ويقتل الخنزير الذي استباحته النصارى من غير إذنه ومن غير أمره. وأما نعم الخنازير كلها عسما تبحانها نعم سيكون من شريعة ملوك المسلمين ومنهم عيسى عليه السلام قتل الخنازير لأنها نجسة. ففيه أنه يعمل بهذه الشريعة. ومنه أخذ العلماء أن أخذ الجزية من الكفار أنه يرجع إلى ولي أمر المسلمين، أنه أمر لولي الأمر يقدر فيه مصلحتهم، ليس هو تشريع في نفسه بمعنى أنه يخيرهم بين إسلام أو جزية أو قتال. قد يرفع الجزية ولا يقبلها، إما تسلم أو تقاتل، وهذا لولي الأمر، وهذا من دلائله في حق عيسى عليه السلام. إذا نزول عيسى لا أعلى أنه نبي يعمل بشريعته المنسوخة المبدلة، وإنما ينزل على أنه هو في نفسه نبي لكنه تابع منقاد لنبينا عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا يعارض نزوله ختم النبوة بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقد لقيه عليه الصلاة والسلام، لقي عيسى في أي سماء؟ السابعة إبراهيم، الرابعة إدريس،
في الثانية أحسن الله إليك، في الثانية وجد ابن الخال،
لقي في الثانية هارون، وفي الثالثة عيسى، وفي الرابعة إدريس عليهم الصلاة والسلام، ورحبوا به مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم في الأولى وإبراهيم في السابعة مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح عليهم جميعا الصلاة والسلام. مسألة أخرى تتعلق بالإمامة، وهي من الألفاظ التي وردت على المسلمين في المبالغات، وألفاظ المبالغات والإطراءات موجودة عند الناس لكن زادتها دخول العجمة على المسلمين، فإن الأعاجم أيا كانت عجمته شرقا أو غربا عندهم المبالغات في الأوصاف، وهذا تجدونه كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يطرأ، أن يبالغ في مدحه. وصف الإمامة من الأوصاف التي فيها إطراء ومبالغة. أهل العلم لهم فيها كلام كثير، أحسنه ما قرره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين، أنه لا يطلق وصف الإمامة إلا لمن كان له أتباع يتمذهبون بمذهبه أو يتدينون بقوله كالآئمة الأربعة، هذا الذي يسمى إمام. أما عالم حتى إذا أردت أن تنفخه ولا تبجله لا تقول إمام، إنما يوصف بالوصف اللائق به. يمكن بعضكم سمع إنكاره رحمه الله على من وصفه بالإمام، قال هذا وصف لا أرضى به ولا يليق بي ولا ينطبق علي، ليس لي أتباع ولست صاحب مذهب. ولهذا الأئمة جاءوا في القرآن أئمة هدى وأئمة ضلالة، وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار، أئمة من ذولا؟ ضلالة، يعني يقتدي بهم الناس حتى يقودوهم إلى النار، وأئمة هدى أن يتبعون ويقتدون. ولهذا الإمام سمي إماما لأن المأمومين يتابعونه في صلاته قياما وركوعا وسجودا وجلوسا، يتابعون هذا الإمام فهو إمام، وهو الإمام الأصغر. الإمام الأعظم ولي أمرهم الذي أعطوه البيعة فيأتمرون بأمره ويتبعونه، فهذا وصف مهم ينتبه إليه يا أخواني. وليس الناس في حاجة إلى التزيدات في الممادح، قد جربت الناس من بالغ في المدح سيبالغ في الذم، وقيسوها في من تعرفون، كل واحد بالغ في المدح سيبالغ في الذم، كما قالوا من ذم الناس عندك سيذمك عندهم. ولهذا الاعتدال حتى في هذا الباب اعتدال مهم. المدح لما كان لا بد منه جاءت الشريعة بإقرار الحق منه، أما المبالغات والتزيدات أو يبالغ في المدح ليحصل مآرب، هذه من طرائق من اللؤمة. زعم الجبناء أن العجز عقل، وتلك خديعة الطبع اللئيم، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. من قائلها؟ أبو الطيب. تعرفون أبو الطيب
المتنبي؟
إيه، ما هو بشير علبل، أبو الطيب المتنبي. المتزيدون في الممادح غالبا لهم مآرب، لهم مآرب في هذا، ولهذا من بالغ في المدح سيبالغ في الذم. وهذا ما مبناه على قاعدة عجيبة، قال الشاعر: لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. المبالغة في المدح ذميم، والمبالغة في الذم ذميم، وبينهما الاعتدال. الاعتدال بعدم المبالغات مدحا أو ذما، لأن المدح المبالغة في المدح غلو، والمبالغة في الذم غلو في الجفاء. نعم، في شيء أبو نواصل سم لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبو عبد الله؟ طيب إذا كان ما عنده عبد الله، لا، بكل زمان ما يناسبه، الشيخ صاحب الفضيلة مثل زماننا هذا، سيما إذا صدر فيها توجيهات من ولي الأمر، فيكون هذا من كمال الطاعة له. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبجلون بعضهم بعضا بالكنى، كذلك التابعون في مع الصحابة: يا أبا عبد الرحمن، في عبد الله بن مسعود. فكل زمان له ما يناسبه، وإن من إجلال الله إكرام للشيبة المسلم وحامل القرآن، قوله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، في شيء؟
شيخ أحسن الله إليك،
سم.
الاعتقاد الواجب في مسألة النبوات على العام وعلى غيره.
الاعتقاد الواجب بأن الله أرسل رسلا، منهم من علمناهم بأسمائهم، ومنهم من لم نعلمهم بأسمائهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين كما سبق الأمور الأربعة، هذه فرض عيني. تأتي بعد ذلك الفرض الكفائية،
وفي محمد عليه الصلاة والسلام
أنه خاتم النبيين، أنه عليه الصلاة والسلام أفضلهم، هذه
لا بد من معرفة اسمه عليه الصلاة والسلام.
نعم، لا بد معرفة اسمه، لأن الشهادة متوقفة عليه، وأن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله. سبق هذا في أول باب الأنبياء ذكر الأمور الأربعة كما سبق في الإيمان بالملائكة. سم. كلهم الحافظ العامل به، إن كان يحفظه ولا يعمل به هذا ليس حامل القرآن، هذا حامل وزره. أي نعم.
أعظم نعمة لنا خلقنا الله عدم أو خلقنا الله مؤمنين؟
خلقنا مؤمنين، أما مجرد الخلق من العدم ليس بحد ذاته نعمة، الجبال مخلوقة من عدم ولا لا؟ لكن النعمة أن خلق أن خلقك مؤمنا، هذه أعظم النعم. سم. الطائفة القاديانية تسمى بالقاديانية لأنهم انتسبوا إلى الميرزا غلام أحمد القادياني نسبة إلى قرية قاديان، ويقال لهم الأحمدية لاعتقادهم أن الميرزا أحمد هو المسيح. وليست هي الفرقة الوحيدة التي أنكرت النبوة، لكن هي أشهرها، ولهذا اتفقت مجامع المسلمين على تكفيرهم في هذه العقيدة، في عدم اعتقادهم أن خاتم النبيين محمد عليه الصلاة والسلام. وأول ما صدر فيهم في مجامع المسلمين مجمع علماء الباكستان، أصدروا فيهم فتوى قبل نحو 60 سنة، وكذلك هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي في مكة في عام 97، 300 وألف، يعني 77 ميلادي، هذا لا أشهرهم. يأتي ضمنا من يعتقد نبوة نبي غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء ممن لم يقروا بعقيدة ختم النبوة، وعقيدة ختم النبوة علمها فرض عين من التي علم العلم بها، وهذا من أنها من فروض الأعيان. الصوفية جاءوا ببدعة ختم الأولياء، وأشهر من عرفت عنه هذه البدعة الحكيم الترمذي في صاحب نوادر الأصول، فله كتاب سماه ختم الأولياء، لأن مبدأ الصوفية قائم على أن النبوة أقل من الولاية، وأن النبوة أعلى من الرسالة. ولهذا قال ناظمهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فأتى الحكيم الترمذي ببدعة ختم الأولياء، كما أن للنبيين خاتم فكذلك للأولياء خاتم، وبالتالي خاتم الأولياء أفضلهم. واضطربوا: من هو خاتم الأولياء؟ فأصحاب عبد القادر يقولون هو خاتم الأولياء، وأصحاب الرفاعي يقولون أحمد الرفاعي هو خاتم الأولياء، وكل يدعيها في صاحبه، لأنهم اشتطوا أعظم شطط في باب الولاية. أي نعم، وهذا بيأتي إن شاء الله له مزيد بيان في آخر الطحاوية. نعم. سم الذي فرض الله على الأمم السابقة أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو بعينه، لكن كان كل نبي يبشر بنبي يأتي بعده، وسبب ذلك أنهم لم يؤمروا بأن يؤمنوا بالأنبياء المعاصرين لهم، لأن النبوة كانت قاصرة لكل قوم ولكل فئة، بينما نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ما هي خاصة به، وإنما عامة للجميع. ولهذا أخذ الله الميثاق على النبيين جميعهم أنهم إذا بعث محمد أن يؤمنوا به وأن يبشروا به أقوامه. هنا هذا سؤال آخر ما له علاقة بالأول. لا، الذين آمنوا بجميع الأنبياء ليس فقط هذه الأمة، حتى من قبلنا، فاليهود فالنصارى آمنوا بموسى وآمنوا بالأنبياء قبله، لكن اليهود ما آمنوا بعيسى عليه السلام. المؤمنون آمنوا بجميع الأنبياء من أولهم إلى آخره، ولا يصح إيمانهم إلا بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فالله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.